بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسترسل بإذن الله تعالى في الملخص الفقهي وشرح المنظومة الحقيقية حتى ترد الأسئلة، وخصوصا ما يتعلق منها بأحكام الصيام نجيب عليه بإذن الله تعالى في هذه المرة تتم للفائدة، وخصوصا أننا سنوقف الدرس بإذن الله تعالى على أن نستأنف بعد العيد بإذن الله تعالى. كنا قد وقفنا في آخر مرة عند صلاة الخوف، بتشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح، قتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله سبحانه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني بيقاس عليه كل من يجوز قتاله بحيث يكون القتال مأذون فيه، قتال مشروع، قتال مشروع. وصحابة رضوان الله عليهم لفت نظرهم أنهم كانوا يقصرون الصلاة حتى بلا خوف، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه رخصة من الله تعالى، فمن يعني قد امتن بها عليكم، فصارت رخصة، وإلا فكان القصر في الصلاة مشروط له الخوف، يعني لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فوجدوا أنفسهم يقصرون الصلاة بلا خوف فتساءلوا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها رخصة من الله تعالى امتن بها على هذه الأمة، فصار القصر حتى بلا خوف. ولكن تبقى أحكام صلاة الخوف، أحكام صلاة الخوف، وأحيانا يلحقون بها صلاة الطالب والمطلوب، واحد بيطلب واحد أو واحد بيطلبه واحد، بيطلبه واحد، ما حكمه؟ وهو يخشى فوات الوقت، واحد مطلوب، أحيانا كلهم مطلوب للعدالة، مثلا هارب وفار والناس تلاحقه، أو هو يلاحق الآخرين، أو هو يلاحق الآخر، كيف يصلي؟ كيف؟ ده مطلوب، مطلوب للقتل، مطلوب للقتل، حنوجب عليه مثلا أن يدخل المسجد وأن يصلي في جماعة ونحو ذلك، أو تلاحم الصفان، تلاحم الصفاء، العدو في المواجهة، العدو وصف الناس لقتالي، منحب أحكام تفصيلية يعني نحتاج للتعرف عليها. الدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أوصل صور صلاة الخوف ل16 سورة، 16 سورة، بمعنى صور كثيرة، صور، وإن أحوال الخوف والقتال والمواجهة متنوعة، متنوع. وهذا دليل، يعني بعيدا عن الكلام على صلاة الخوف، دليلا على دليل على وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بها وهم يؤدونها في جماعة رغم الخوف في المواجهة وفي الحرب، ما بالك لم كان الإنسان في البيت لا خوف ولا حرب يؤدي الصلاة في البيت منفردا مثلا، يترك صلاة الجماعة في المسجد، إذا كان لا يلخص له ذلك حال الحرب. فالأدلة، أدلة وجوب صلاة الجماعة كثيرة جدا، منها مثلا هذا دليل، ليس دليلا واحدا لا أبدا، ولذلك لابد من إتقان فنون المناظرة، فنون المناظرة. ماذا أحيانا تناظر واحد يقول لك والله ده النص ده ضعيف، مش هندخل في حواري ان النص ده ضعيف، لا ده نصوص كثيرة جدا، انتبه النصوص كثيرة جدا، بمعنى لو جنبنا هذا النص محل النزاع ومحل الخلاف وصحيح أو ضعيف لدى عشرات الأدلة، عشرات الأدلة. مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم في أن يصلي منفردا في بيته. قال أتسمع الأذان؟ قال نعم. قال فلبي ولا أجد لك رخص. وابن أم مكتوم كان أعمى وكان أحيانا لا يجد من يقوده إلى المسجد، والصحراء كثيرة الهوام والحشرات. انظر، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أتسمع الأذان؟ قال نعم. قال فلبي ولا أجد لك رخص. أين تذهب أنت بهذا الدليل؟ اترك المسألة الأولى ضعيفة ولا صحيحة. ولذلك فنون المناظرة كما ذكرت تحتاج نوع من الإتقان، محاصرة للطرف الآخر بحيث تطرح حجتك تكون قوية قوية. والله حتى لو ضعفنا الدليل الفلاني والاستدلال العلاني كان فيه ضعف، لدن حاصرتك بعشرات المسائل، بمعنى ما تستطيع الانفكاك منها، ما تستطيع الانفكاك منها. وخصوصا ان البعض احيانا يقول ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. قواعد، انظر، طيب والله ده الاول هو اللي تطرق اليه الاحتمال، طب والثاني، طب والعاشر، وهكذا. ولذلك بحاجه انت لأن تقرأ وتطالع والمسائل، حتى ما هو لا شك أن المسألة بتحتمل عمر، بتحتمل عمر وبحث وإتقان وطول باع وسعة صدر. وإلا فالإنسان مع لحظاته الأولى أو مع أيامه الأولى في التدين أهوج رغم أنفه، رغم أنفه، حتى وإن ادعى العلم وأنه فاهم المسألة، لكن تعرفت دليل لربما في المسألة لو حاورك إنسان ما تعالى اليوم مثلا شبهات بناء المساجد على القبور. الراجل المفتي عندنا متمارس في البدعة، متمارس، بمعنى لا يأخذ البدع مأخذا عاطفيا حتى كحال شيخ الأزهر. لا، لو تابعت وطالعت في فرق. شيخ الأزهر رجل حماسي كلمتين، حتى لا دليل ولا غير دليل، هو النظام هو كده وخلاص في الكلام. لا، ده المفتي بيختلف، المفتي بيختلف، لو بغض النظر عن صحة المسألة وخطأ المسألة لا أبدا، المفتي متمرس حقيقة، ولكن متمرس في البدعة، رجل صاحب بدعة بيؤصل للبدع، متمرس متمكن، يعني بمفهوم أهل البدع، بمفهوم ممكن ينافع. شيخ الأزهر لا يمكن أن ينافع في مسألة ولا أن يعني يتجرى مع الخصوم في قضية، مش ممكن، مش ممكن. أما شيخ الأزهر فالمسألة تختلف، حتأتي بمسألة بناء المساجد على القبور حيورد عليك بعض الشبهات، تمكنت أنت مثلا، المسألة واضحة عندك بحيث لو كانت مناظرة تستطيع أن تفحم المسائل التي يتكلم بها، الشبهات التي يريد أن تستطيع ذلك أم لا تستطيع. هذه المسألة لو دخلت معه في مناظرة وأنت حماسي ومع اليوم الأول للتدين، أنا أقول لك مسبقا المفتي حيفهمك. انظر، هل هذا لأنني أوافق المفتي؟ أبدا، ولا انت سطحي، انت حماسي. ان ايضا نفس النظام بتاع شيخ الازهر، انت في طريقه الكلام في الايام الاولى، في الايام الاولى للتدين، الاسلام حلو والاسلام جميل ولا ده حرام. ولو سالتك انا لماذا قلت حرام ولماذا قلت حلال واوردت عليك الشبهات، انت لا تستطيع مجرات الكلام، لا تستطيع، والسبب سطحية، والسطحية دائما بتلازم البدايات. ولذلك قالوا من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمل عليه، يحمل عليه. نايل طبعا على الاستدلالات الكثيرة في مسألة وجوب صلاة الجماعة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يوم يكشف عن ساق. يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والدعاء للسجود حي على الصلاة حي على أدلة كثيرة بيستدل بها على وجوب صلاة الجماعة، وإلا فالناس بين طرفين أو العدل وسط بين طرفين، البعض يقول سنة مؤكدة والبعض يقول بإبطال الصلاة بالكلية لو صلى الإنسان في بيتي مثلا بلا عذر شرعي وترك صلاة الجماعة. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة. ولما تكون المسألة صحت أو النصوص صحيحة في التشهد في دعاء الاستفتاح إذن لا تحج الواسعة، حتى وإن التزمت أنت على نفسك صورة من صور التشهدات دعاء من أدعية الاستفتاح، لدى في أدعية كثيرة كلها صحت وثابتت، وبالتالي المسألة ليست مجالا للتخطئة والتصويب. لا، صور الحج خلاف تنوع، أحج أنا حج إفراد ولا قران ولا حج تمتع كلها ثابتة، وبالتالي كل الصور صحيحة. التقديم والتأخير في تحقيق الأولى ليس أكثر، إن ننتبه الكلام أصل في الفقه بأدق من موازين الذهب ولابد من التعرف على مصطلحات أهل العلم، لابد خلاف متنوع مثلا أو خلاف تنوع، خلاف سائغ معتبر وهذا خلاف غير سائغ، وغير القراءات. الإمام قرأ ملك يوم الدين أفتح عليه أنا وأقول ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذه صحيحة وتلك صحيحة، قراءات متواترة، وبالتالي لا تفتح، لو فتحت على الإمام أنت المخطئ، الإمام لم يخطئ، قرأ بقراءة متواترة. ولذلك أقول لك طبعا مع اليوم الأول أنا لا ألوم، حتى ما ده مراحل كلنا نمر بها، مع اليوم الأول أنت قرأت كذا وبالتالي مدفوع بحب الخير، أنا أمر بالمعروف وأنا عن منكر، أبدا أنت لم تحسن الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، نتيجة السطحية، والسطحية كما ذكرنا بتلازم الجهالات دائما، بتلازم البدايات. انظر، ولذلك الإنسان يترأس، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات. مشروعة صلاة الخوف زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتستمر مشروعياتها إلى آخر الدهر حكم تشريعي، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلاف لا يعتد به. ننتبه أحيانا الكلمات لماذا خلاف لا يعتد به، وأحيانا تسمع أهل العلم يقولون مسألة متفق عليها، ولكن خلف مثلا الخوارج لا يعتد بهم في الإجماع، الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع، قد يخالفون في المسألة. مثلا نقول زواج المتعة حرام بالاتفاق، طب انا عارف ان الشيعة خالف، بس الشيعة لا يدخلون في الإجماع، لا يعتد به. وانت تقرأ وتطالع كن على انتباه، ليه؟ لأن أيضا مع حداثة السن تقول الله هو العلم ده متناقض، هو بيتناقض مع نفسه، لا مش متناقض، هو عارف إيه اللي بيقوله، إن المسألة متفق عليها، ومن شذ لا يلتفت لشذوذه، لا يعتبر خلافه، ولا ينظر لأقواله. لا، طبعا أحيانا بعض يقول المسألة متفق عليها وقد يكون الخلاف فيها واضح معلوم خلاف، وأحيانا سوء النقل. ما هو مسألة كمسألة الذهب المحلق في بداية السبعينيات أحدثت مشكلة، شباب غض طري وكلهم على وشك الزواج، وبالتالي شبكة وأخوات وارتداء ختم ذهب ونحو ذلك، فالقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان محفوظا، صار سيرا نايم في العشيين الكل يقول حرمة زاب المعلم. ده مين اللي قال بحرمة زاب المعلم؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه والدهلاوي والصديق حسن خان، بقية علماء الأمة على إباحة ذهب المعلق. ولو قرأت وطلعت الواحد كالحافظ ابن حجر أو للإمام النووي يحكون اتفاق، اتفاق العلماء على جواز الارتداء المرأة لخاتم الذهب. الله، أما الشيخ الألباني رحمة الله عليه إزاي خرج بالمسألة؟ انسى، هتقول رجل مجتهد عالم ولو أجر وثوابه. الله، طب إزاي الناس تبعوه؟ دي مشكلة، دي مشكلة في حد ذاتها. عايزة كتابات، أنا كتبت مقالة مؤخرا في هذا الموضوع في هذا المعنى، وكأنك أسير علماء العصر. دي مسألة واقعية، بمعنى لو سألتك أنا مين العالم الأوحد، تقول عايز تجيب لي شيخ المسجد. العالم الأوحد عندك هو إمام المسجد، ده مشكلتك، دي مشكلة. ليه؟ لأنك ما خرجتش من المسجد أنت، حتى ما لفتش في اسكندرية عشان تعرف مين العالم ومين اللي مش عالم. فبقى العالم عندك هو شيخ المسجد، ده العالم الأوحد. طب ما تسيب اسكندرية كمان وتلف في مصر، يمكن تلاقي علماء كتير جدا أوقع من شيخ المسجد. ما تسيب مصر يا أخويا وتخرج للسعودية وتخرج للأردن وبقية الأقطار، يمكن تلاقي علماء أجلاء جدا. انظر أبدا، فأحيانا سطحية، أحيانا سطحية شديدة جدا. ما تعالى القرضاوي عالم العصر، لا أقصد والله انتقاص ولا حتى أنا محتاج لمثال، ولكن أنا حتى أدلل لك على الصور. عالم العصر ليه يكون عالم العصر؟ دي مشكلة، دي مشكلة في حد ذاتها. أنا أشير وأدلل بالمسألة ليه؟ لأن أنت بتحب شيخ فلاني جدا، بقى هو العالم الأوحد. مشكلة، دي انتكاسة فهم، أني انتكاسة فهم، قصور علم، قصور نظر، قصور نظر. أو ناهيك عن الهالات الضخمة، الهالات الإعلامية، إن الإعلام عايز فلان يكون هو الشيخ الأوحد، اضرب على الوتر ده كل يوم. خلاص القاصي العالم الأوحد بقى هو فلان، هل هو فعلا العالم الأوحد؟ مشكلة، ده ضغط إعلام، ده الكلام، شغل الكلام، تاخد بالك؟ هتجد ده في الفضائيات اليوم وقبل اليوم، ان واحد هيطلع في الفضائي كل يوم اسمع اسماء، والله زي اسماء المغنيين حقيقه، مع الفارق، مع بيهن الامر ان النهارده المغني فلان والشباب كله عارفه. ده امتى اتولد ده يا اخوي؟ ده امتى اتولد؟ ده يمكن اتولد من سنه ولا سنه. نفس القضيه في شيوخ الفضائيات، التزموا من سنة وسنتين، طلع في الفضائيات بقى نجم مجتمع. القاسي والداني عارفه، ايه رأيك؟ يبقى ده العالم الأوحد. مشكلة، نفس القضية بقول في بداية السبعينيات، ولابد من استقرار ومعرفة، ليس فقط بالسنن الشرعية بل بالسنن الكونية. الناس بتفكر ازاي؟ ايه اللي بتفهمه؟ ايه اللي ما بتفهموش؟ تضع يدك، لأنك هتغالط في العرض والطرح، وخصوصا لما تكون المقامات مقامات إفتاء. يقولون الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخص، غمط الناس، إضاعة حقوق الخلق، تقديم ما أخرته الشريعة وتأخير ما قدمته الشريعة، هتقع في مسائل ومغالطات ومخالفات كثيرة جدا. الحاصل نعود مرة ثانية، المسألة هذه بصلاة ومشروعية صلاة الخوف أجمع عليها الصحابة وسائر الأئمة. بتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها، سواء كنا في الحضر أو في السفر. احنا في الحاضر دلوقتي في اسكندرية، الامريكان دخلوا اسكندرية، هاجموا على اسكندرية، بقينا في حالة حرب والخوف موجود، والخوف موجود، هنصلي صلاة الخوف هنصلي صلاة الخور. فالمسألة بتؤدى في الحضر وفي السفر، وإن المبيح لصلاة الخوف الخوف الحرب لا السفر، بمعنى لا يشترط السفر. ما احنا ممكن جهاد دفع وجهاد طلب كما تقرأ أنت في الكتب، وجهاد الطلب نطلب الكفار في عقر دارهم، وجهاد الدفع بندفع الكفار عن ديار المسلمين. الكفر هم اللي هاجموا على بلداننا، فتعين الجهاد في حالة جهاد الدفع. لو صلينا صلاة الخوف في الحضر لن نقصر الصلاة الرباعية، لن نقصر الصلاة. القصر هيكون في صفة الصلاة في الهيئة، ولكن عدد الركعات لو كنا في الحضر هي نفس العدد نفس. طب لو صلينا صلاة الخوف في السفر اقصر الصلاة الرباعية. فكل سورة لها حكمها، لها حكمها. بتشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو يحل قتاله، يحل. وإلا فتخيل مثلا أنا ظالم، حاجة أهجم عليك وأقول أصلا أنا في خوف دلوقتي وأنا في حالة قتال وأنا في حالة حرب، ده كل ظلم يا أخوي، ده كل ظلم وتعدي وبغي وعدوان. لا تشرع صلاة الخوف في هذه الحالة، لابد أن يكون القتال مشروعا ابتداء جائزا، لا يصح في حالات التعدي والجور والعدوان لا يجوز. وبالتالي مش هأقصر لأنت هتدمع نفس القضية. حتى في القصر في سفر المعصية الجمهور على انك ما تقصرش الصلاه الرباعيه. لما تسافر سفر معصيه الاسفار كتير للمعاصي والذنوب، واحد هيزني والتاني هيسرق هيقصر، يقول ده انا في سفر. سفر ايه يا اخوي؟ انت ما تذكرتش ده مشاكل، ده الخلق كتله مشاكل. انت ما تذكرتش ان الصلاه تقصر في الرباعيه الا في القصر فقط، ما تتذكر ان انت رايح تزني ورايح تسرق، وكان ما يحلش ليك ابتداء ان انت تسافر السفره دي عشان تسرق وعشان تزني. ما تسافرش، انت هتسافر وترجع كمان ترتب لها حكم اصلنا في سفر. ده كان بعض اهل دول الخليج بيتحينوا مجيء شهر رمضان ده. طبعا الدنيا اتغيرت ما شاء الله لا قوة الا، وبعض السعوديين برضو، وبعض السعوديين هينتظروا مجيء شهر رمضان عشان يسافروا الاوروبا بالرخصة، يقوموا يفطروا كمان في رمضان ويقصروا الصلاة. طب انت رايح تعارب يا اخوي، انت بتحتال لإسقاط الصيام في رمضان، يجب عليك الصيام وانت آثم بالنية، وانت آثم بالنية. وزي اللي هيقتل هيقتل ابوه علشان يرس، انت بتقتل من تعجل شيئا قبل اواني عوقب بحرمانه. انت مش هتورث ابتداء لانك قتلت المورث، مش هترث منه. شفت ازاي؟ الزكاة أحيانا البعض مثلا ما البلغ النصاب مرت عليه السنة القمرية، ما هو لابد من تطبيقات عشان المسائل حتى والأفق يتسع باتساع الدعوة. إن مثلا وجبت عليه الزكاة، يوم يعمل إيه؟ ينقص المال عن النصاب عشان ما يخرجش الزكاة، يحتال. هو مش عايز يتصرف، لا ده مبيت نية، مبيت النوايا شأنها خطير جدا، بيت النية عشان يسقط الزكاة يقوم ينقص المال عن النصاب. انت آثم باحتيالك. ده البعض أصلا بيتلاعب بديني تلاعب الصبيان بالكرة في المواريث. اسمعوا، بيع وشراء، لو بنت ولو أخ، هو عارف ان بنته هتاخد النص لو مات واخوه هياخد النص، يوم يعمل ايه؟ يعمد لكتابة التركة كلها للبنت بيع وشراء. ليه؟ عشان العبد بيعمل بطاعة الله 60 سنة فيضار في الوصية فيدخل النار. سيب الملك للمالك اخويا، لو دامت لغيرك ما انتقلت اليك انت كمان هترجع محمل بالذنوب. سيب البنت وسيب الاخ، تاخد النص وهو ياخد النص، انما هتحتال عشان تسقط حق اخيك انت اثم. والبنت لو كانت واعيه عايزه تتقي الله في ابوها اللي ما اتقاش الله في نفسه، تقوم تدي لعمها نص التركه، نص التركه، لانها عارفه ان ابوها احتال وكانت نيته اسقاط حق الاخ. ما يجوش ده. بعكس راجل والله عنده شقة لا فاكر أخوه ولا أخته، راح كاتب الشقة لبنته أو بنته محتاجة فأعطلها شقة، عايزة تسكن، عايزة مفيش حرك. مش حرك. الحرك إمتى؟ إن أنت تبيت نية الشر والسوء. شوف الأولاد اللي ذكروا، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. عجلوا بنقيض قصدهم لأنهم بيتوا نية الشر والسوء، نية منع الحقوق الفقراء والمساكين، هي فاسدة. وانا ممكن اخرج على البستان ما لقوهوش اخوي، ما فيش حرك، اعمل ايه؟ مصيبة وحل. ممكن انت، وممكن البستان ما يطرحش شيء، خلاص لا فقير ولا انا اخدت حاجة وانتهت المسألة. لازم تنبيت النية، اخرج بدري عشان تجمع الثمرة قبل ما يجي الفقر عشان ما يلاقوش حاجة وما ياخدوش حاجة. الرب قدير عليم حكيم، لا تخفى عليه خافية. فعاقبهم بنقيض قصدهم، بنقيض. احنا احيان كتير يبدو بنعرج على مسائل ما هيش في الموضوع وما هيش، ولكن انا بارى ان توضيح المسائل مهم. ما القضية عندي مش قضية ان انا عد الصفحات افرغ، للي قدامي فاهم حاجة ولو فاهم فهم ضعيف جدا، بعكس ما لو تم نوع من التوضيح والتفصيل وضرب الامثلة للقضايا. ممكن بقول حتى ولو طال الوقت، ما مش مهمة، انت هنعمله سرق بيت، اسلق بيت، ايه هو ده؟ وانا درست وانا قريت الكتاب وانا ولا انت فاهم حاجة في النهاية، لم الكتاب ولم غير الكتاب. فالمسألة عايزة توضيح وتفصيل. فهذا هو الشرط الاول، ان يكون العدو يحل قتاله. الشرط الثاني ان يخاف هجومه على المسلمين. حال الصلاة حال في أعداء يتربص بين الدوائر، يعود، ولكن هل هم مثلا غلب على ظن، وغلبة الظن تقوم مقام اليقين في الحكم. هل انت غلب على ظنك ان اليهود دلوقتي هيهجموا عليك عشان تصلي صلاة الخوف؟ ابدا. بناكل وبنشرب اخويا وبنسرح شعورنا والله، عادي جدا. اليهود اعداء ولا اصدقاء؟ اعداء. هتقول لي اعداء، اعداء يحل قتالهم مغتصبين للحقوق وللبلاد وللعباد. ولكن المسألة ان القتال لسه بوادي الامور تقول ان مفيش هجوم دلوقتي وشيك الوقوع، لا ابدا لا ابدا، وبالتالي مش هنصلي صلاة الخوف. يقول سبحانه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. وقال ولا الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فأميلون عليكم ميلة واحدة. من صفات صلاة الخوف صفات كثيرة. أي سورة حتى تأدى بها صلاة الخوف. وتخيل لما البعض حتى يوصلها ل16 سورة، يعني مش عايز أقول إن أي سورة، ده زي أنت عارف سورة الفاتحة. أحيانا بعض إخواننا المحفظين والمحفظات عندهم عبارات جميلة عايزة ضبط، عايزة ضبط. يقول لك دي الأئمة ما بيعرفوش يقروا فاتحة. إزاي أخويا ما بيعرفوش يقروا فاتحة؟ أنت درست يا راجل؟ أنت استقرأت الحال؟ ده ما من آية من آيات الفاتحة إلا وقرأت بأكثر من قراءة بحيث ينظر وقوع اللحن فيها. ده لو انا جاهل حتى وحبيت نقرا باي سوره هتبقى القراءه صحيحه. شفت ازاي؟ بدون دراسة، بدون دراسة اي صورة هنقرا بيها هتبقى قراية الفتحة صحيح. مش هتقول انت كلمة ان الائمة ما بيحسنوش تلاوة الفتحة، انت مش هتقول لو كنت انت دارس ازاي. ما انا بقول لك ممكن تقول صراط، لا ده اخواننا في دور التحفيظ لازم مش هنعرف حرف من اخر علقه، مفيش اشكال ابدا، بس تتسع الافاق لانها ممكن تقرا سين وممكن تقرا صاد وتقول الصراط والسراط وتقول الزراد. هو انا حتى لو كنت اجهل الجهله ده انا هقراها بصوره من دي، ما تبطلش عليا الصلاه وما تتوسوش انت ولا تتشكك الصلاة صحيحة ولا ما هي صحيحة. ما دي اسئلة كتيرة، اسئلة كتيرة ما وصلوكم لقات الفكر. ده مع كل حرف يقول لك يا ترى صلاتنا صحيحة، دخلنا خلف الامام ومد هنا في قراءة الفاتحة يبقى صلاتنا صحيحة ولا نعيد الصلاة. وساوس يا اخوي، ده وساوس. ما احيانا للعلم لما ما يكونش فيه اتقان يورث وساوس، يورث وساوس وتنابز. لا ده فلان بيحسن تلاوة الفتح، لا ده فلان ما بيعرفش. هتقول عليهم، هتقول عليهم، هتقول عليهم. هو أنا لما نقرأ حتى وما أدرستش على إيد شيخ متقن، ما أنا هقرأها إيه إلا بصورة من الصور دي؟ هقول عليهم؟ ما تخطأنيش لأنها خلقت هكذا. هقول عليهم؟ ما تخطأنيش. هتقول لي انت جاي من الحته الفلانيه، جاي من الحته الفلانيه ولا العلانيه. القراءه في النهايه صحيحه، القراءه في النهايه هقول عليهم. انا انت حتى انا مش عايز اقول طريقه الحدي بادي للناس احيان بتسلكها واحيان بيسلكوها حتى في البنوك الربويه الشهر ده، ما عشان يحتالوا ويقول لك ده بقى بنك اسلامي، ويجي بعض يسالك يقول لك ده البنك بيدي في الشهر الاولاني 2.1%، الشهر الثاني 2.2%. لا ده عاملينها بطريقه الحدي بادي، دول عاملينها بطريقه الحدي بادي. ده بيوزعوا النسب على الشهور كده، الشهر ده خلي 2.1، وكأنك انت لما تشوف الصورة تقول لا ده خلاص، اصل طالما في فوائد متغيرة بقى ده بنك اسلامي. لا يا اخوي، دول بيحركوها على الورق، ده بيحركوها على الورق. وبعض حتى المتعاملين من الافراد لما سمح حكاية تغيير الفايدة بقى بيعمل نفس العمل. الشهر أو السنة الأولانية عطلهم 4%، السنة الثانية عطلهم 5%، السنة الثالثة راح مرجع 4% تاني. إيه ده يا أخواتي؟ إيه ده؟ ده احتيال تعالب، ده احتيال تعالب. مش هو ده التصرف الفقهي، مش هو ده التصرف الشرعي. فالحاصل كما ذكرت ما من آية من آيات الفاتحة إلا وده من رحمة الله، لأنها الواجبة في الصلاة، الواجبة في الصلاة. شوف التيسير والتخفير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمع التيسير والتخفيف اللي أنا بحكيه لك ده دلوقتي، تيجي تقول الأئمة ما بيحسنوش قراءة الفتح، إيه اللي بتقوله أنت؟ أنت هتنفر النفوس وتشوش على الخلق ليه؟ أنت اللي ما أنتش فاهم. حتى لو قريت ودرست قرايتك مبتورة، قرايتك ضعيفة، علمك عايز تكميل، عايز تكميل قبل ما تتهجم وتخطئ وتصوب وتزعم. العلم محتاج لنوع من المراجعة، نوع من المراجعة. من صفات صلاة الخوف الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وقد اختار الإمام أحمد العمل بها. اختيار الإمام أحمد للعمل بها ده اختيار تقديم الأولى، لا لكونه بيوجب ويحرم، تفرق. ممكن أختار زي الاختيارات في أدعية الاستفتاح، تسألني أولا كلها صحيحة وثابتة، بس أنا ممكن أختار وأقدم ما قاله عمر رضوان الله عليه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ابن تيمية لما بيتكلم بيقول ده أفضل أدعية الاستفتاء، لما يقول أفضل ما بحرمش غيرها، ما حرمش غيره. أو زي ما بنقدم آية الكرسي أفضل آية، إحنا منعنا القراءة بغيرها. الأمر ده منعنا من إن إحنا نقول القرآن آيات فاضلة بس شيء مقدم. مثلا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، طب هل في سورة تانية بتعدل ثلث القرآن؟ هي السورة دي ده فضلها بتتقدم على غيرها. أنا مش مخطئ لما أقول هذا الكلام، وليس معناه إن أنا حرمت وحللت، لا، ده تقديم وتأخير وفق نصوص الشريعة. فهذا تقديم الإمام أحمد في احتياط للصلاة واحتياط للحرب، فيها النكاية بالعدو، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع. صفتها كما رواها سهل هي أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة الأخرى في مواجهة العدو. فصلى بالتي معه ركعة، الطائفة التي معه صلى بها ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو. انظر، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة جماعة. برضو الإمام ثابت مكانه، الناس صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وأتموا الصلاة، جابوا الركعة الثانية وسلموا كل واحد مع نفسه، كل واحد مع نفسه، وانتقلوا وقفوا في مواجهة العدو، وآتى الصف أو الطائفة اللي كانت في مواجهة العدو تستكمل. الإمام حيصلي بهم ركعة ويكملون الصلاة لأنفسهم، وفي نفس الوقت في حيطة، في طائفة بتقف في مواجهة العدو، لأن لو كان الكل ساجد أعداء خاونة خاونة كلنا، ما زي اليهود وغير اليهود في المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى يهجموا على الناس وهم مسجود. ناس طيبة صالحة بتصلي ساجدة لله، بس الطرف الآخر كله خيانة، حينتهز فرصة ان انت ساجد ويطلق عليك الرصاص، يطلق عليك الرصاصة. فبقى في طائفة في مواجهة العدو حيطة، والطائفة الأخرى بتصلي مع الإمام ركعة واحدة، والإمام بيصلي بالطائفتين، والكل صلى جماعة، والكل صلى جماعة ركع مع الإمام وحيتموا لنفسهم. بالضبط انت عارف زي ما بنعمل، أنا مثلا كنت مسبوق ودخل واحد جنبي كان بقي لي ركعة، واللي دخل عايز يصلي الظهر، بأصلي أنا الركعة وأسلم مثلا، أو الصبح بأصلي الركعة وأسلم، وهو يقوم يجيب ركعة، هو يجيب صلاة جماعة، صلاة جماعة. فهو ده اللي عمله النبي، والصورة دي متفق عليها، والصورة دي الإمام أحمد اختارها وقدمها على غيرها. من صفات صلاة الخوف ما رواه جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله. ما ممكن يكون عدو في المواجهة، ما انت ما تتخيل الصورة، ما صحيح النهاردة حرب نووية وأزرار وحاجات كده عابرة للقارات، لا، ده كان في وقت من الأوقات جيش، في مواجهة جيش، سيوف وخيول، سيوف وخيول وصفوف، ودي طبيعة الحرب عبر عهود طويلة، وطبيعة الحرب دي هتعود مرة ثانية. ننتبه، الدنيا اتطورت والدنيا اتحضرت، والصواريخ العابرة للقارات وطيارات أسرع من الصوت وبدون طيار، لا، ده في آخر الزمان هتتم الحرب على الخيول وبالسيوف أيضا، وبالتالي هتبقى صفوف، هتبقى صفوف، هتبقى. فالمعاني الشرعية ما تقولش طب وده خلاص ما انتهى الأمر، لا، ما انتهاش أخوي، انتهاش الأمر، ما زلنا بحاجة لأن نقرأ ونطالع، وإن كانت صفوف ونحو ذلك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين كما يقول جابر، والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو، في نحر واقف، صف المؤخر واقف. أشوف ما الحرب خدعة، حرب تؤدي المصلحة كاملة غير موجودة تشريع، وإذا تشريع الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم الصف اللي بيليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. حالات اضطرار لا تقاس على حالات الاختيار. حالات الاختيار لا أنا بتأخر ولا بتقدم، إلا والله حتقدم لسترة وأنا ما بتأخرش بقف من مكاني أنا، بس دي حالة اضطرار. كل نبي يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولكن برضو دي صفة مشروعة. والحالة اضطرار إن صف بيسجد مع النبي والصف التاني واقف، النبي حيرفع حيبتدوا يسجدوا. وده برضو له تأصيله. ما احنا النهاردة لما بنتكلم أنا نسيت الإمام ركع وأنا كنت ساجد، أو الإمام نسأل لسجود التلاوة وأنا مانيش عارف كنت بعيد مثلا، إيه اللي بتعمل؟ هتتابع حركات الإمام، هتتابع حتى لو سبقت الإمام بتتأخر بمقدار سبقك له وتتابعه، ويبقى الكلام بعد ذلك هل نسجد لسه؟ أصح أقوال أهل العلم لا سجود لسه. الإمام مر بأية سجدة، نزل السجود، توهمت أنا أنه راكع فركعت أنا كمأموم، وبعد كده ده أنا عرفت أن الإمام ده كان ساجد، أعمل إيه؟ أنزل السجود. انظر رغم أن فيه تأخر والإمام رفع، لا تنحنزل للسجود وأتابع الإمام على الحركة التي أدركته عليه. فصلاة الخوف دي أنت هتستفيد منها أحكام، حتى وإن كانت حالة اضطرار. لما حاجي وتسأل النهاردة وتقول لي أنا نزلت للركوع والإمام كان ساجد أعمل إيه؟ تبطل صلاة؟ هقول لك لا ما تبطلش، انزل واسجد، اعمل اللي عمله الإمام وارفع، وحتى لو ركع اركع وتدركه على الحركة اللي هو عليه، وصلتك صحيحة وما تعيدش الصلاة. يقول ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وكان مؤخرا في الركعة الأولى، وكان الصف المؤخر في نحر العدو. بمعنى انعكست الصورة، بدل ما كان الصف المؤخر هو اللي في نحر العدو، بقى الصف اللي يلي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي في نحر العدو، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتابعوا الصف المؤخر. فدول أخذوا حظهم ودول أخذوا حظهم، وهؤلاء وأولئك استووا في الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي حركات الصلاة. وقام الصف الذي يلين حضر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. ورواه مسلم. المسألة لو سألتني دلوقتي أكثر من صورة، طب أيهما نفعل اللي تتحقق بها المصلحة وتندفع بها المضرة والمفسدة؟ لأنك لو ذكرت أن الصورة بتاعة صلاة، صفة الصلاة اللي رواها جابر مثلا، ده حتى العدو لو شاف المشهد ده قريب مننا هيعرف ان احنا كلنا في صالة، وان ماذا، وممكن يهجم وممكن نضعف، لا خلاص كل ده له حكم. هنشوف ما تتحقق به المصلحة وما تندفع به المضرة والمفسدة، وخصوصا وإن الصور كثيرة كلها مشروع، كلها مشروع، فنتخير من المشروع ما تتحقق به المصلحة، مصلحة اللحظة. زي الفتوى، زي الفتوى، الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. ايه انا اعمل ايه في الصورة اللي انا فيها؟ ممكن يكون لك حكمك الخاص، حكمك الخاص.